بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الترتب، وإذا امتد البحث إلى هنا أعتقد فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم، لا بد من التعرض لها بما يليق بهذه الرسالة. كان الكلام في درس سابق حول ثمرة مسألة الضد، هل هناك ثمرة في الضد الخاص أم لا؟ تحدثنا في هذا الموضوع مفصلا وانتهينا إلى مطلب المحقق الكرشي عليه الرحمة، الذي كان يقول حتى على القول بأن عبادية الشيء تحتاج إلى أمر من المولى يمكن تصحيح ثمرة الضد، ويمكن القول بصحة الضد العبادي حتى على هذا الفرض، لكن بشرط أن نقول هذا الأمر. يقول المحقق الكركي بشرط أن نقول أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، أو نقول بأن النهي عن الضد لا يقتضي الفساد في العبادة. ثم قال إذا اتضح هذا ففي الواجب المضيق المأمور به إذا تزاحم معه واجب ضد عبادي موسع، إذا زاحمه ضد عبادي موسع حتى على القول بأن الضد العبادي ليكون عبادة يحتاج إلى أمر، حتى على هذا القول يمكن أن يقال بثمرة الضد، يمكن أن يقال بتصحيح الضد العبادي، بما بيناه سابقا من أن الأمر في الواجب الموسع يتعلق ليس بالأفراد الخارجين، حتى نقول الفرد المزاحم ليس مأمورا به، إنما يتعلق بصرف إيجاد الطبيعة. الأمر في الواجب الموسع الذي له أفراد كثيرة يتعلق بصرف إيجاد الطبيعة، والطبيعة في الخارج تتحقق بفرد واحد. نعم، الطبيعة لها أفراد، أحد هذه الأفراد يزاحم المأمور به، وهذا الفرد المزاحم للواجب المأمور به المضيق كالإزالة مثلا، فرض الصلاة المزاحم لها كونه مزاحم، كون هذا الفرد من أفراد الصلاة مزاحم لا يخرجه عن فرديته، يبقى فردا قبل المزاحمة فرد، بعد المزاحمة أيضا يبقى فرد. إذا كان يبقى فرد، هذا المقدار من كونه باق على فرديته، هذا المقدار يكفينا لتصحيح امتثال هذا الضد، لأن هذا الفرد من الطبيعة المأمور به، وإن لم يكن بعينه مأمور به، أنا مأمور بإيجاد صلاة والصلاة لها أفراد، فأنا مأمور بكلية الطبيعة. إذا أنا مأمور بالطبيعة وهذا المزاحم وإن كان مزاحما إلا أنه يبقى على الفردية، فكونه فرد للطبيعة كاف في صحة امتثال هذا الفرد. هذا غاية ما كان يقوله المحقق الكركي إلا أن المحقق النائين عليه الرحمة ناقش هذا المطلب ولم يقبله من المحقق الكركي. السؤال هل هناك طريق آخر غير ما ذكره المحقق الكركي؟ هل هناك طريق آخر لتصحيح الضد العبادي أم لا؟ هل هناك طريق آخر لتصحيح الضد العبادي أم لا؟ البعض سلك طريقا آخر، هذا الطريق يعرف في بحث الأصول بنظرية الترتب. قالوا يمكن عن طريق الترتب أن نصحح عبادية الضد المزاحم للواجب المأمور به، لكن هنا في بحث الترتب الدائرة أوسع من البحث السابق للمحقق الكركي، الدائرة هنا أوسع. الكركي كان يقول أصحح عبادية الضد بشرط أن يكون المأمور به مضيق والضد العبادي موسع. في الترتب لا، الكلام أوسع من هذا. في الترتب نريد أن نقول هنا أن البحث هنا أوسع من بحث المحقق الكركي. فحتى لو قلنا أن المأمور به، هذا أولا، أن المأمور به واجب والضد المزاحم مو واجب آخر، نافلة، مستحب، يقع هنا أيضا البحث في الترتب. هذا واحد. مثلا المولى يأمر بقضاء الدين، قضاء الدين واجب، ولنفرض قضاء الدين واجب مضيق، يزاحم هذا الواجب المأمور به، يزاحمه ضد مستحب، مثلا كزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الزيارة مستحبة وقضاء الدين واجب، هنا يقع التزاحم بينهما. هذا مثاله. ويقع أيضا هنا في الترتب فيما لو كان الواجبان معا مضيقين، كذلك كان يقول موسع مضيق، نحن نقول لا، حتى لو كان المأمور به مضيق والضد المزاحم مضيق أيضا يمكن أن نفحص الترتب هنا. كيف نقول هكذا؟ المثال المولى يأمر بإنقاذ الغريق وإنقاذ الغريق يزاحمه الصلاة المضيق وقتها، ولنفرض التفت إلى الغريق في آخر أوقات الصلاة قبل غروب الشمس، وقتها مضيق والإنقاذ مضيق، هنا يقع التزاحم. هنا أيضا مثال ثالث، ويقع البحث هنا فيما لو كان المأمور به واجب معين والضد العبادي واجب لكن له بدل، مخير له بدل، مثلا كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، الإفطار العمدي من دون عذر شرعي على محلل كفارته إما تخيير بعد إما صوم 60 يوم أو إطعام 60 مسكين أو عتق. هذا الواجب يزاحم واجب آخر أنا مأمور به لكن لا بدل له معين، مثلا كأن يكون علي نذر لله، زيد يقول لله علي نذر إن تحقق لي هذا المطلب أسافر في اليوم الفلاني إلى زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فيكون النذر واجبا معينا لا بدل له. يتزاحم فعل هذا المأمور به مع خصال الكفارة، خصال الكفارة هنا مزاحم لكن لها بدل. الصوم هنا مع السفر لا يجوز، الصوم مع السفر لا يجوز، لكن إذا تركت الصوم هناك بدل آخر، يمكن أن أطعم، يمكن أن أعتق. فإذا صمت رح أترك الواجب المأمور به وهو السفر، لأن السفر مع الصيام لا يجتمع هذا. فهنا إذا تركت السفر، إذا صمت لابد أن أترك السفر المنذور المأمور الواجب المعين غير المخير. فهنا أيضا المصنف يقول في الترتب البحث هنا أوسع مما ذكره المحقق الكركي عليه الرحمة. فالمحقق الكركي قال أصحح ضد العباد بشرط أن يكون المأمور به مضيق وضد العباد موسع. نحن هنا قلنا المسألة أوسع من هذا، حتى لو كانت ضد نافلة، حتى لو كانت ضد مضيق، حتى لو كانت ضد له بدل، أيضا هنا يقع البحث الترتب. نعم. إذا اتضح هذا فنأتي ونقول هذه الأمثلة جميعا يمكن جمعها في عنوان واحد. هذا العنوان عنوان الأهم والمهم. واضح أن الواجب أهم من النافلة من المستحب، المضيق أهم من الموسع، المعين أهم من المخير إلى آخره. وبعد هذا نقول إن قلنا أن ضد العباد لا يتوقف على وجود الأمر، فحتى لو لم يكن هناك أمر وكان هذا الفعل الضد راجحا في ذاته يكفي رجحانه في عباديته. وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، أو لا يقتضي النهي لكن النهي لا يقتضي الفساد. هنا إذا قلنا هذا فالضد العباد يقع صحيحا، فالضد العباد يقع صحيحا. إذا قلنا بأن الضد العباد حتى يكون عبادة لا يحتاج إلى أمر من الشارع، يكفي أن يكون محبوب في ذاته، قلنا بهذا. وقلنا أيضا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، فالضد العباد هنا ليس منهي عنه، أو قلنا لا يقتضي النهي لكن النهي هنا لا يقتضي الفساد، فالضد العباد يقع صحيحا ولا بحث عندنا. هذا إن قلنا هكذا. لكن إن قلنا بقول آخر يقع البحث في الترتب. إن قلنا ماذا؟ إن قلنا هكذا، إن قلنا كون الضد عبادة يحتاج إلى أمر، يحتاج إلى أمر من المولى. إذا لم يكن هناك أمر فلا يكون الضد عبادة. فنحتاج إلى أمر للضد ليكون عبادة، قلنا بهذا. وقلنا أيضا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي يقتضي الفساد. هنا تقع عندنا مشكلة، أن هذه الأمثلة المذكورة التي ذكرناها قبل قليل، هذه الأمثلة يقع الجانب المهم والأهم، المأمور به أهم، المضيق أهم، لا، الجانب المهم وهو الضد المزاحم، المزاحم يقع باطلا، يقع باطلا ولا ثواب على عمله مطلقا. لماذا يقع باطل؟ لأنه إما لا أمر به، قلنا يحتاج إلى أمر، وأنا في وقت المزاحة مأمور بماذا؟ مأمور بهذا، مأمور بالإزالة، لست مأمور بالصلاة في وقت المزاحمة، فهذا لا أمر به، فهذا لا أمر به. وقلنا أيضا الأمر بالشيء يقضي النهي، وهذا منهي عنه، منهي عنه في هذه اللحظة في وقت امتثال المأمور به الإزالة. الفرد المزاحم لا أمر به، بل هناك نهي عنه. إذا لا أمر وهناك نهي، والنهي يدل على الفساد، إذا قلنا بكل هذه الأمور فالضد العباد يقع باطلا فاسدا ولا ثواب عليه. البحث يأتي هنا في الترتب، البحث يأتي هنا، هل هناك طريق غير ما سلكه المحقق الكرفي عليه الرحمة لإثبات صحة فعل الضد الخاص؟ هل هناك طريق آخر يختلف عن طريق المحقق الكركي لإثبات صحة الضد الخاص مع مداهمته للمأمور به أو لا؟ البعض قال نعم هناك طريق آخر. ما هو؟ قالوا الترتب طريق لتصحيح عبادية الضد، لتصحيح وقوع الضد صحيح. سؤال، ما هو الترتب؟ السؤال الأول، ما هو الترتب؟ ما معنى الترتب؟ الترتب هو هكذا، مثاله هذا. إذا المولى أمر زيدا بأمر معين، ويعلم المولى هذا معنى الترتب، ويعلم المولى أن زيد لن يمتثل ما أمره به، ولنفرض أن المأمور به هنا إزالة النجاسة من المسجد، المأمور به هنا إنقاذ الغريق من الغرق. التفت هنا، إذا المولى يعرف أن زيد العبد يعصي هذا الأمر الأهم، يعصي أن لن يمتثل، التفتوا، هل يستطيع المولى أن يلتفت إلى زيد يقول له أمرتك بالإنقاذ مثلا وأعلم أنك تعصي فأأمرك بالصلاة؟ الترتب واضح، الأمر بالصلاة مترتب على عصيان الإزالة، الأمر بتعبير أصولي الأمر بالمهم مترتب على عصيان الأمر بالأهم. المولى يقدر هالنوع من الأوامر يصدر؟ يقول لي أنت مأمور بالإزالة، لكن أدري تعصي، أدري أنك تعصي الأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة تعصي هذا الأمر بالإزالة، فأأمرك بأن تصلي. هنا واجبان متزاحمان، المهم يزاحم الأهم، والمولى يعلم أن زيدا لم يمتثل يعصي الأهم، يقول له إذا عصيت الأهم فأت بالمهم. المولى هالنوع من الأوامر يصدر يمكن بلي طبعا من المسجد، إدارتها فورية تكون، والصلاة موسعة، إنقاذ الغريق فوري والصلاة موسعة. هنا مع أن المولى يعرف أن زيد من ينفذ عامر بن الغرق، يقول له إذا عصيت هذا فأتي بهذا، فأتي بالمهم. المولى هالنوع من الأوامر يصدر أو لا؟ وهذا البحث من أعمق بحوث الأصول، من أعمق بحوث الأصول ومن البحوث التي أطال الأصوليون البحث فيها مفصلا ومعمقا، هو بحث الترتب. هل الترتب ممكن أو لا؟ البعض قال نحن قلنا الترتب معناه أن المولى يعلم أن المكلف عندما يؤمر بالأهم لن يمتثل، فيأمره بالمهم، فالأمر بالمهم مترتب، فسمي بالترتب، مترتب على عصيان الأمر بالأهم. المطلوب في المرتبة الأولى الإنقاذ، الإزالة، لكن إذا عصيت هذا الأمر يترتب على هذا أن تأتي بما هو أقل منه أهمية وهو المهم. فهنا يتزاحم، المهم يزاحم الأهم، فإذا علم المولى أن العبد يعصي الأهم ولم يأتي بالأهم، يقول له ما دمت عاصيا للأمر الأهم فعليك أن تأتي بالأمر المهم. فالأمر بالمهم هنا مترتب على عصيان الأمر بالأهم. الجواب البعض من العلماء ذهب إلى إمكان صدور هذا النوع من الأوامر، إلى إمكان الترتب. يقول لا مانع عقلا عندي من ترتب هذا النوع من الأوامر، لا مانع عقلا من ذلك. الترتب ممكن، المولى يعلم أن زيد يعصي، فحتى لا يخسر زيد الأهم والمهم يقول إذا عصيت الأهم فعليك بالمهم، ولا مانع عقلا من ذلك. بل هناك دليل على إمكان الترتب. ما هو الدليل؟ يقول الدليل وجود الأمرين، وجود الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم في وقت واحد. دليلي هذا هو، وهذا الدليل يكفيني لأن أقول بإمكان الترتب. دليلي على الترتب وجود أمر بالأهم ووجود أمر بالمهم. في وقت مزاحمة الصلاة لإنقاذ الغريق، في وقت مزاحمة الصلاة لإزالة النجاسة من المسجد، أنا مأمور بالإثنين، أنا مأمور صلي ومأمور أزل. وجود هذين الأمرين يكفيني أنا القائل بإمكان الترتب، يكفيني كدليل، يكفيني كدليل، ولا أحتاج إلى دليل آخر، ولا أحتاج إلى دليل آخر. دليلي وجود الدليلين لأحكم بإمكان الترتب. دليل؟ بل الوقوع لا يمكن يقول بالوقوع أيضا. دليلي وجود الدليلين، أي وقوع الدليلين، وقوع الأمر الأمرين، وقوع الأمرين هنا في الخارج. المصنف يقول أما نحن فالحمد لله تعالى في غنى عن هذا البحث، الترتب لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن الذي يحتاج إلى بحث الترتب من هو؟ الذي يحتاج إلى الترتب من يقول بأن الضد يحتاج إلى أمر، من يقول بأن الضد يحتاج إلى أمر، ويقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أما نحن فلا نقول بالإثنين. أولا نحن نقول بأن عبادية الضد يكفي فيها أن يكون محبوب ذاتا للمولى فيصح التقرب به وامتثاله، ونقول أيضا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. إذا قلنا لا يقتضي النهي عن ضده العام، قلنا سابقا، فمن باب أولى نقول لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فنحن في غنى عن هذا البحث. نعم يبحثهما، يبحثه المحقق الكركي يحتاج إلى هذا البحث، يبحثه الميرزا الشيرازي الكبير يبحث هذا البحث، يبحثه صاحب العروة يبحث هذا البحث، وغير هؤلاء. يبحثه الشيخ المحقق النائيني يبحث هذا البحث. أما نحن ففي غنى لما بيناه ولما ذكرناه. لكن التفتوا جيدا، مطلب الترتب يتوقف على بيان أمرين، يتوقف على بيان أمرين. إذا استطعنا أن نثبت الأول والثاني بحث الترتب ممكن ومقبول، أما إذا لم نثبتهما أو لم يثبت أحدهما فمطلب الترتب غير ثابت. ما هما الأمر الأول؟ السؤال الأول نحتاج أن نعقد له بحث. السؤال الأول، هل الترتب ممكن؟ عقلا ترتب ممكن أو لا؟ هذا بحث، هذا بحث. وعلى فرض قلنا ممكن، سؤال آخر يأتي مترتب على القول بالإمكان. إن قلنا لا يمكن، بحث الثاني لسنا بحاجة إليه. إن قلنا ممكن عقلا، نسأل سؤال آخر، هل هناك دليل، هل هناك دليل شرعي على وجود، على وقوع الترتب أو لا؟ فهنا بحثان، البحث الأول بحث إمكاني والبحث الثاني بحث وقوعي. فهل يمكن أولا؟ إن قلنا نعم نقول هل هناك دليل ثانيا أو لا؟ فالترتب موقوف على بيان هذين البحثين. ولنشرع في البحث الأول وقبل الشروع في البحث الأول، فلنطبق هذه العبارة. التفتوا، وإذ، يعني هذا عطف على ما سبق، اللي مكتوب عنده وإذا غلط، وإذ عطف على ما سبق، عطف يعني ما دمنا قد تكلمنا عن نظرية المحقق الكركي، فهنا يترتب على الكلام هناك بحث جديد. قال وإذ امتد البحث إلى هنا فهناك مشكلة فقهية تنشأ من الخلاف المتقدم. يا خلاف، خلافنا مع المحقق الكركي عليه الرحمة لا بد من التعرض لها لهذه المشكلة الفقهية بما يليق بهذه الرسالة، يعني المختصرة، وهي أن كثيرا من الناس نجدهم يحرصون بسبب تهاونهم يحرصون على فعل بعض العبادات، وهذه موجودة يعني، وهذه موجودة، يحرصون على فعل بعض العبادات المندوبة المستحبة في ظرف وجوب شيء هو ضد المندوب، في ظرف وجود شيء واجب ضد المندوب يكون، فيتركون الواجب ويفعلون المندوب. مثلا كمن يذهب للزيارة، أو كمن يقيم مأتم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفس الوقت وعليه دين، وعليه دين واجب الأداء، عليه دين واجب الأداء، يروح إلى الزيارة مشوار طويل، يروح يدفع يدفع ما شاء الله من الأموال، عليه دين ويقيم المأتم ويفعل المستحبة. كما نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا آخر أهم، فيتركون الأهم ويفعلون المهم، ويفعلون المهم، أو واجبا مضيق، هذا المثال السابق، يعني يترك إنقاذ الغريق، يترك الإزالة ويروح يصلي، أو واجبا مضيق الوقت مع أن الأول موسع، فيقدمون الموسع على المضيق، أو لا، أو واجبا معينا مع أن الأول مخير، مخير، فيقدمون المخير على المعين. شو يرجع فوق المثال، كما نجدهم، لعل اشتبهت في المثال، نجدهم يفعلون بعض الواجبات العبادية في حين أن هناك عليهم واجبا أهم، كمن عليه، كمن كان عليه واجب قضاء الدين الفوري، يترك القضاء وينصرف للصلاة، هذا خلوه مثال. وهكذا المصنف يقول ويجمع الكل عنوان واحد، ويجمع الكل تقديم فعل المهم العبادي على الأهم، فإن المضيق أهم من الموسع، واضح، والمعين أهم من المخير، هذا هم واضح، كما أن الواجب أهم من المندوب. ومن الآن سنعبر بالأهم ونعبر بالمهم ونقصد ما هو أعم من ذلك كله، واضح المطلب؟ إذا قلنا بعد أهم مهم فما يعم هذه الأمور وغير هذه الأمور، ما يعم كل ما هو أهم يزاحمه مهم ذكرناه أو لم يذكر هنا. فإذا قلنا، إذا اتضح هذا، يقول فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق به، وقلنا بأنه لا نهي عن الضد، أو لا، قلنا هناك نهي لكن لا يوجب الفساد، أو النهي عنه لا يقضي الفساد، قلنا بهذا، فلا إشكال ولا مشكلة، يعني يقع ضد العباد صحيحا. لماذا؟ لأن فعل المهم العبادي يقع صحيحا حتى مع فعلية الأمر بالأهم. نعم، غاية الأمر يكون المكلف عاصي، غاية الأمر يكون المكلف عاصيا، ليش؟ ترك الأهم وفعل المهم عاصيا بترك الأهم من دون أن يؤثر ذلك على صحة ما فعله من العبادة. وإنما المشكلة تكمن، وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بقول آخر، وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، وأن النهي عن الضد يقتضي الفساد، وقلنا بأن عبادية الشيء تحتاج إلى أمر، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، كما هو المعروف عن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره الشيخ محمد حسن النجفي عليه الرحمة، فإن أعمالهم إذا قلنا بهذا، إذا قلنا بهذا فإن أعمالهم هذه شنو تصير؟ فإن أعمالهم كلها باطلة أو كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، لأنه إما منهي عنها أو لا أمر بها، أو النهي يقتضي الفساد وإما لا أمر بها، وصحتها تتوقف على الأمر. السؤال: فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع النهي عن الضد، وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر أو لا؟ والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الكركي المحقق الثاني، وشيد أركانها السيد الميرزا الشيرازي الكبير كما أحكمها ونقحها شيخنا المحقق النائيني طيب الله ثراه طيب الله مثواهم جميعا. وهذه الفكرة الترتب وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا متى عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين كما سيأتي توضيحه. وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل هذا الوقت الثاني فإن الدليل يساعد على وقوعه. والدليل ما هو؟ ونفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع الترتب. وعليه ففكرة الترتب وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب: أحدهما إن كان الترتب في نفسه هل هو ممكن أو لا، الثاني الدليل على وقوعه. فنقول: وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.